الثوب وعطف الرأس في الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني. قال يحيى: أخبرنا وقال أبو الربيع: حدثنا حماد زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة، ونهي أن يكف شعره أو ثيابه. هذا حديث يحيى. وقال أبو الربيع: على سبعة أعظم، ونهي. نعم يا شيخ. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة، ونهي أن يكف شعره أو ثيابه. يقول في نسخة هذا حديث يحيى. وقال أبو الربيع: على سبعة أعظم، ونهي أن يكف شعره وثيابه الكفين والركبتين والقدمين والجبهة. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن باس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. قال: حدثنا عمرو بن ناقل قال: حدثنا سمعينة عن طاووس عن أبيه عن عباس رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع، ونهي أن يكفت الشعر والثياب. قال: حدثنا محمد بن حاتم قال: حدثنا بهز قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا عبد الله بن طاووس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والرجلين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب ولا الشعر. قال: حدثنا أبو الطاهر قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب: الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بكر وهو بن مضر عن ابن دلهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. عند انت بعد باب نهي الرجل عن الصلاة ورأسه معقوص.
ابن عباس رضي الله عنهما قال امر النبي صلى الله عليه وسلم امر الامر هو الله سبحانه وتعالى والمامور هو النبي صلى الله عليه وسلم والامر يقتضي الوجوب امر يعني توجب عليه والزم بذلك انت دليل على ان هذه الاعضاء التي امر الله سبحانه وتعالى ان يشتد عليها واجبه ولا تقوم الصلاه الا بالتشديد عليها قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يشتد على سبعه يعني اعضاء كما سيكون بيانها قال ودنيا أيوة كذلك النار هو الله والمقصود الثاني هو رسول صلى الله عليه وسلم الذي يجب والنار رفع التحريم فأمر الأمر يجب والنار التحريم أن يكف شعره وثيابه وإنما نهي عن ذلك لأن ذلك الفعل فعل المتكبرين وإنما المشروع للمصلي أن يترك ثيابه وشعره تسجد معه لأن له بذلك أجر ثم بين هذه السبعة الأعظم والسبعة الأعضاء قال كفين والركبتين والقدمين والجبهة هذه السبعة لكنهم في حديث ابن عباس مصيد الطاووس قال لو نفذ على سبعة أعظم الجبهة وأشار بيده على أنفه إشاره على أنفه ليبين أن الجبهة والأنف حكم واحد ففيه دليل على وجوب السجود على الجبهة والأنف معا ودار من ذهب إلى أنه يجزئ الجبهة ودار من ذهب إلى أنه يجزئ الأنف بدون الجبهة وذلك لا دليل عليه والدليل يدل على أن السجود لا يكون إلا للجبهة والأنف معا ولا يجزئ البعض عن البعض الآخر إنما لا بد منهما الجبهة والأنف لأنها غضوة وحديث ابن عباس أيضا قال أمرت أن أفسد على سبعة أعظم ولا أفسد ثوبا ولا شعرا قلنا النهي عن النهي أصغر التحريم وهذا هو الثالث ان يترك شعره وزياره تسجد معه ولا يكفها لان السجود هو ذل وغرور والكف هو فعل المتكبرين حتى لا تتلوث فهو يكفها ويرفعها فنهي عن ذلك وهذا دليل على انه يسجد على الاعضاء دون الشاء وإن كانت مفتوحة وهذا رد على من قال لا بد من كشف البدن وأنها تكون مفتوحة لو كان هذا الصحيح فقلنا يجب عليه أيضا كشف الركبتين ويجب عليه أيضا كشف الرجلين إذا كان عليها جوارح أو مفتوحة وأرجو على من قال لا بد من الكشف عن الجبهة وملامسة عن الخوف. ثالثا ما تنزل عليها هي الفتوى بعمامة او خلاف. قال واشار الجبهة واشار بيده على انفه واليدين والرجلين واطراف اليمين. لا بد من تمكين هذه الاعضاء على مقصوبا او مسطورا. ان كانت مسطورا لا يقطع ولا يقطع الشعر ولا الثوب ولا الثياب وانما تبقى كما هي. فلو سجد على بعضها وترك البعض هذا السجود لا يصح. والسجود ركن من الاركان تبطل تبطل به الصلاه. فلا بد من تمكين هذه الجبهه ونام واليدين وان تكون مضمومه الاصابع ومدخلها الى الرجل وركبتين واطراف القدمين. هذه السبعه التي قلها الرسول صلى الله عليه وسلم ان نفسد عليها ولا يكفها شعرا ولا ثوبا بل يكفها مرتا. والامر للرسول صلى الله عليه وسلم امر لامته لا يختص بذلك وانما امر لامته. ويتساوى في ذلك الرجال والنساء وليس هناك دليل نقص منه. في المره من الرجل تصبح على سبعه يوم بجبهه وتامل وإن كان بجانب الرجال الحج مثلا ويكون وجهها مكسور ونصر على وتصبر على جبهتها وأنفها. وأن يجافيها بين اليدين كذلك المرأة لا تضام وإنما مفروض كما أتمام من الرجل. فالحديث عام فالأمر عام لا بد من هذه السبعة الأعضاء. والمسلم عليه أن يضع هذه الأعضاء مكشوفة أو مستورة. وكف المنهي عنه هو كف الثوب والشعر في الصلاة وأثناء الصلاة ولأجل الصلاة. وأما خارج الصلاة فلا يمكن أن يكون بهذا يتوضأ ويتبرك أو لأي شيء آخر هذا لا يفطر عليه. وإنما المنهي عنه لأجل الصلاة فقط لم يفطر لأجل الصلاة. قال رحمه الله تعالى بدل حديث جبريل الشيخ يحيى بن يحيى قال وابو ربيعه الزهراني وابو شيخان ابو ربيعه الزهراني قال يحيى يعني يحيى بن يحيى اخبار وقال ربيعه حسننا. وهذا تفريق لما قسم رحمه الله تعالى بين تحمله في المشايخ. فاخبرنا براء وحسنا يعني سماعا وهو يفرق بين اخبارنا وحسنا وهذه من الامانات الحديثه. وقال ربيع حسنا قال انا اخبرنا حماد قال ابو ربيعة حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس هو من سال اليمن عن عباس عن جبار بن عباس رضي الله عنه ولا يبالغ من طريق شيخ محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شرف من الحجاج الوقت في العاتف الوقت عن عمر عن طاووس بن كلبان عن العباس رضي الله عنه والذي قال له في شبه عمر بن نافع قال حدثنا سجاد بن عيينة عن ابن طاووس بن عبد الله عن ابيه طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه والذي قال له في شبه محمد بن حارث ابن ميمون البغدادي المعروف النبي قال حدثنا بلد وهو من ادب العم قال حدثنا قريب وهو ابن خالد قال حدثنا عبد الله بن طاووس على وجه بن شيبان عن ابن عباس رضي الله عنه والذي بعده من طريق شبه ابو الطاهر احمد بن عمرو بن نصح ابو الطاهر بن مصر قال اخبرنا عبد الله بن مصر قال حدثنا ابن جريج عبد الملك عبد الملك عن ابن الهاد يجب ان عبد الله بن رجاب بن الهاد عن محمد بن ابراهيم السيد عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن العباس بن عبد المطلب انه سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان بلاجيب المحمد لا يرفع
الشيخ عقص الشعر يعني ضمه ولفه عقص الشعر
يكون مسؤولا إذا كان صاحب شعر يكون مسؤول بالاستضاعة
ما يكون في الصورة
لا ما يكون وإنها كنا نكون التمرين وليس هناك دليل ينصبه كالكرة لأنهم قالوا قالوا بالكرة إلى أنه مقصود ولم
يأتي
بدليل يدل على أنه
صلب من الحديث إلى الكلام. والشيخ إذا كان من عادته أنه مكشوف على طول يعني.
من عادته أنه مثلا
على طول نعم.
يقول هو قلت الكفر بأي نسبة. إذا كانت العادة ومعروفة العادة على أنه له الله طويل ويقومه أو يعمل به من أوقات هذا لا بأس. أما قولنا من أجل الصلاة أن يكف الثوب أو الشعر أجل الصلاة أما خارج الصلاة فلا إذا كان عادة معروف ليس لأجل الصلاة كما جاء أنا أجل يا روح هو الشمس الثوب يكون لا يكون مبلغ طويلا ولا مصحة وحتى لا يقع من أصل حتى ولا يتكلم كما قلت لك أنه من الزعال المتكلمين من أجل الزعال ولنا ماذا من لو قلنا على أن الإنسان لا بد أن تكون جبهته صلاة النص قلنا أيضا الإنسان إذا كان على الله وقبل أن تكون على السمع إذا ما الدليل هو الإنسان على قال قول البخاري وقف على الدليل فرض تصوير على الدليل في اجل الصلاه اقول في اجل الصلاه كفر عليك الصلاه
باب نهي
ما منع
ما منع
ونسجد عليها من حرى الشمس يعني كان أحكام كان طويلة أي قصير لو كان قصير ما استطاع أن يضعه في باب الله دليل على أنه ما يكفر دليل على أنه ما يكفر ولما يكفر أبوه لا يكفر لا يكفر لا يكفر إذا جولة أيوه إذا جاء الجولة حتى يعني أنا عدل معروفة الآن أنها هذا في اللغة يعني حتى من الصمم الكامل ما يقولوه هذا إلا إذا كانت من العادة عند الناس وإذا أنا تقول لي يوم الشغل أنا يعني
باب نهي الرجل عن الصلاة ورأسه معقوص. قال حدثنا عمرو بن سواد العامري قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث ان بكيرا حدثه ان كريب مولى بن عباس حدثه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه انه راى عبد الله بن الحارث يصلي وراسه معقوص من ورائه فقام فجعل يحله فلما انصرف اقبل الى ابن عباس فقال ما لك وراسي فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف.
عندما راى عبد الله بن حارث يصلي وراسه معقوص يعني ملفوف ورا وموقوف كالمكتوب يعني معقوص مجموع الى الخلف كما يسمعه الان الشباب الشباب الان عاده يكون الشعر ووضع بكلاك بكلاك يجمعه ورا ثم يعقوصه لكن هذا معقوص يعني مربوط كالمكتوب هذا معقوص من ورائه فأمر ابن عباس رضي الله عنهما تحني كان جاهز وهذا دليل في هذا الفعل من ابن عباس دليل ايضا على انه على انكار المنكر بليده لمن كان يستطيع وليس هناك فتنه اذا كان يستطيع ولا يكون هناك فتنه يعني لم تحصل فتنه لذلك الفعل لا بد ان نغير رايه إنكار المنكر إذا لم يحصل فتن لا بأس في اليد وهذا فيما يقول له ولي الأمر ابن عباس لا شك أنه ممن صحب رسول صلى الله عليه وسلم ويأخذون عنه فقال له فلما صار اقبل الى عباس فقال ما لك وراسي وهذا فيه قول السلف. يسأل على الزعم وما تجل له وما سبب ذلك؟ هل عندك أذى مع الرسول صلى الله عليه وسلم يبيح لك ذلك الزعم؟ فقال ابن عباس: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه قول علم السلف أنه لا يستدل ولا يتأثر. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا، يعني لن يفعل مثل ذلك، مثل مثل الذي يصلي وهو مكتوب، يعني مربوط، مكتوب يعني مربوط، وإلا فالمصلي لا بد أن تكون جميع أعضاءه تسجد وتقوم معه ويرفع ويسجد، يرفع أثناء التكبير وأثناء الركوع وأثناء السجود، بخلاف من كان مكتوب لا يستطيع فعله. والنهي عن العقد هنا أيضا دخل في التحريم، فإن كان ذهب أكثر أهل العلم إلى الزراعة، لكنهم ما ذكروا حديثا يصرف هذا الحديث إلى الزراعة، وإنما ذكر بعضهم إجماع. لكن هذا الإجماع منقوص بما روي عن الحسن، لا بالحسن البصري، لأنه عندما سئل عن ذلك قال: يشرك فلا تبدع، يقتضي أن ذلك بالتحريم، فلا يوجد هناك صارم فيقع التحريم.
قال النووي رحمه الله: وقوله في الرواية الأخرى: ورأسه معقوص، اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كموه أو نحوه، أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك، فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء وهو كراهة تنزيه، فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته. واحتج في ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بإجماع العلماء، وحكم المنذر لإعادة فيه عن الحسن البصري. ثم مذهب الجمهور أن النهي مطلقا لمن صلى كذلك سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها كذلك لا لها بل لمعنى آخر. وقال الداودي: يختص النهي بما فعل ذلك للصلاة، والمختار الصحيح هو الأول، وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم، ويدل عليه ابن عباس المذكور هنا. قال العلماء: والحكمة في النهي عنه أن الشعر يفسد معه، ولهذا مثله بالذي يصلي وهو مكتوف. باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن الجنبين ورفع البطن عن الفخذين في السجود. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاون قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعين بن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وفي حديث ابن جعفر: ولا يتبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبيد الله بن إياد عن إياد قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبيد الله بن إياد عن إياد عن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فرع كفيك وارفع مرفقيك.
أولا الله تعالى مالك رضي الله عنه البيان على الإنسان حال السجود وقوله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا أمر والأمر يكون الوجود اعتدلوا في السجود وبين السجود أن تكون أن يكون ساجدا على العقائد السبعة التي
مرت معنا
الجبهة والأنف
والكفان والركبتان وأطراف القدمين
هذه سبعة لابد أن يكون ساجدا عليها معتدلا لا يكون في سجوده مائلا لا شمالا ولا يمينا قوله اعتدل يعني أن يضع كل عضو في موضعه الذي أمر به الشارع في الموضع المطلوب الذي أمره الشارع أن يضعه به هذا هو الاعتدال قال ولا يقصد وأنه يقصد التحريم لأنه لا يوجد له مفرد قال ولا يقصد أحدكم ذراعيه يعني أنه لا يضعها على الأرض وإنما تكون متفرجة عن جنبيه مرفوعة على الأرض قال انبساط الكلب يعني كما يفعل الكلب ولهذا نهينا عن مشابهة الحيوانات في الصلاة انبساط بسط ذراعيه كبسط الكلب وهذا كالراجل أيضا في هبته قال كالكلب يقين ثم
يرجع الى بيته وهذا تنفير تنفير من ذلك الفعل ايضا هنا ايضا تنفير من ذلك الفعل وان يفعل مثل فعل الكلب وانما ينبغي على الساجد ان يعتدل في سجوده
ولا يكون مائلا وأن يعطي كل عضو حقه
الشرع المطلوب
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي وإنما صلى على المنبر قال إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي ولتأتموا بي والصلاة لا بد أن تكون كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مقتضى المتابعة والشهادة أشهد أن محمد رسول الله إذ لا يكون العمل مقبول إلا بأمرين الإخلاص والمتابعة وهذا مقتضى الشهادتين وليس له قال ولا يترصد احدكم ذراعيه التبسط ولا يقف يرى انبساط الكلب يعني انه يكون بعيدا عن مشابهه الكلب ولربان
حديث البراء قال اذا سجدت فضع كفيك امر وارفع مرفقيك يعني على انه يكون مرفقيك مرفوعة عن الارض ولا تنبسط ولا تبسطه وانما لكم تكون مرفوعة
كما سيأتي
من ان الرسول صلى الله عليه كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه اذا سجد
حتى أن البهمة تمر من تحت يده. ويقول الراوي: كنا نرى بياض إبطه، يعني من المجافاة وشدتها. ولهذا ينبغي أن نتأكد.
وهذه الأحكام عامة للرجال وللنساء، وليست خاصة بالرجال دون النساء. والمرأة لا تقام، وإنما تفعل كما يفعل الرجل. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ليس خاصة بالرجال وإنما الجميع. قال له: كما رأيتموني. والنافذين لصلاته صلى الله عليه وسلم بينوا انه كان اذا وضع يديه يرفع مرفقيه وايجابي عضلي عن جنبيه. قول رحمه
الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ
ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عمر الجراح الوالد الشاب الشاب بن الحجاج الوافد العتب في المنطقه قتاده وهو من دعامة السدود عن أنس أنس بن مالك رضي الله عنه الذي بعده من طريق شيخ محمد بن مثنى قال أبو البشار ومحمد بن بشار يعني قال محمد بن مثنى أبو البشار قال حسبنا محمد بن جعفر هو الملقب غنطر حاول وهذا تحول الإسلام قال وحدثني يحيى بن حبيب بن عاصم الفضل قال حدثنا خالد عن ابن الحارث قال يحيى بن حبيب وقال خالد بن الحارث محمد بن جعفر حدثنا خالد بن الحارث
محمد بن جعفر قال
حدثنا شعبة بن الحجاج بهذا الإسناد وفي حديث ابن جعفر ولا يتبسط عمركم ذراعيه بالظفر والذي بعده من طريق جدي على الجحية قال اخبرنا عبد الله بن اياد عبد الله بن اياد بن لطيف السدوسي أبو السليم وأبو إياد ابن رفيق ليس لهم في صحيح مسلم هو والأب إلا حديثان هذا الحديث والحديث الثاني لله أشد فرحا بتوبة العبد هذا الحديث الثاني
باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به وصفة الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية وصفة الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله.
شوف الباب.
نعم يا شيخ.
هذا الباب قال
ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به. حديث.
في الاعتدال والسجود. كيف رأيت أفهمك؟
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن وحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. قال حدثنا عمرو بن سواد قال أخبرنا عبد الله بن واهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث والليث بن سعد كلاهما عن جعفر بن ربيعة بهذا الإسناد. وفي رواية عمرو بن الحارث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى ورح إبطيه. وفي رواية الليث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه. قال حدثنا يحيى بن يحيى وابن أبي عمر جميعا عن سفيان قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم أنه أخبره عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه يعني جنح حتى يرى ورح إبطيه من ورائه وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمر. قال إسحاق أخبرنا. وقال آخرون حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جاف حتى يرى من خلفه وضح إبطيه. قال وكيع تعني بياضهما.
هذا في صفة الصلاة. أنا أشتغل صلاة التكبير وقراب المنزل هذا في صفة الصلاة. وهذا الحفظ بالأجل. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث. حديث عبد الله بن مالك بن وحيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان إذا صلى وأخرج بين يديه حتى يقوى بياض البيض. يعني إذا صلى يعني إذا سجد.
إذا صلى يعني إذا سجد. فرج بين يديه يعني جاف بينه وجنة. يعني يرفع يديه عن أن تمس خاصرته أو أنه يبسطها على الأرض كبسط الكلب وإنما يجن. فرج حتى يبدو بياض إبطيه يعني حتى يظهر من شدة مجافاته حتى أنه قال إذا سجد لو شاءت بهمة قر بين يديه لقرت وما ذلك إلا لشدة مجافاة. لكن إذا كان حال المصافة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذا كان يضيق على من بجانبه أو يسبب له أذى أو يشوش عليه. أو يشغله عن خشوعه فيجافي بقدر الاستطاعة لقوله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا قدر استطاعته في المجافاة. أما وهو منفرد فلا بد من التجنيح ولا بد من رفع يديه حتى كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل حتى لو شاءت بهمة صغيرة يعني أن تمر من تحت يده لمرت يعني من شدة المجافة. وحديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول إذا سجد خوى يعني جنة. خوى يعني جنة يعني رفع. قال حتى يرى وضح إبطيه. قال وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى يعني أنه عند الجلوس سواء بين السجدتين أو للتشهد كان يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. قال اطمأن على فخذه اليسرى يعني فرش وجلس. وهذا فيه الاطمئنان في جميع أركان الصلاة في جميع المواضع لابد من الاطمئنان كما مر معنا في حديث أنس في الوقوف والجلوس بين السجدتين. قال حتى نقول انه اوهم يعني من طول اعطاء حق ذلك الركن وذلك الموقع حقه. هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على المجافاة. وإبعاد مرفقيه ويديه عن جنبه. لكن يعكر لكن اقدر ما قلنا استعينوا على طول السجود او كذا بالركب. قال وكان يضع عن ابي هريرة
وهذا متكلم فيه لكن لو صح لو صح هذا الحديث انما فعل ذلك للحاجة لقول المشقة
ليس هو من الاساس وانما لقول المشقة كان ذلك البال للحاجة والا فالسنة هي المجازاة والبعد ولكن لو كان يطيل السجود مثلا ثم شق عليه المجازاة والبعد اذا صح هذا
الحديث يكون
من باب ازالة الضرر والمشقة والا فالحديث
هو تكلم
في اسناده لانه
محمد بن عبد الله عن ابي هريرة وهو متكلم لانه خالف في احاديث
مسلم وبقية الكتب الستة له اربع احاديث فقط في الكتب الستة دي جميعا ومنها مسلم وهذا احدها
وليس له في الكتب الستة الا هذه الاربع احاديث فهو مقل وليس له
في طريق شيخ عمرو بن سوان كلاهما عن جعفر بن ربيعة
يعني
عن عبد الله
قالوا برواية عبد الحق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرواية الليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى سجد
فالأمر فيه سهولة
إنما المعنى أنه كان يصلي يعني يسجد غير عن الفجر فإن يعني يصلي يعني يصلي يعني يصلي يعني يرفعها عن جنبين والمرأة
بالذات والأحكام من طريق الشيخ يحيى بن يحيى
بن عمر محمد بن يحيى بن عمر العلوي جميع عن سفيان هو ابن عيينة لكنه صرح يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة يحيى بن عمر قالوا جميعا عن ولكن هناك رواية أخرى يحيى قال أخبرنا وهذه كانت من الحق صراحة لأن ابن مسلم يفرق بين هذا وهذا بين أخبرنا وبين حدثا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله ابن الأصم عن عبد يزيد بن الأصم عن ميمونة إذا قصص عبد الله ابن عبد الله بن أصم المقصر وكلاهما له رواية وأخرج هذا الحديث من طريقهما عن عمهما
سواء طلبه في ساعة ويشغول.
لأنه روى إلى هذا الحديث عن عبد الإمام فالإمام الصدق عبد الله بن عبد الله بن رضوان عن عم يزيد بن رضوان عن ميمونة
قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاء فهمة أن تمر بين يديه لمرت. والذي بعده من طريق الشيخ إسحاق بن إبراهيم الحنبلي إسحاق بن راهوية قال أخبرنا
مروان بن معاذ الهذلي قال حدثنا عن عبد الله بن عبد الله
عن يزيد
ابن رصد أنه أخبره عن ميمون سمع النبي صلى الله عليه وسلم
تكلم عن أبي
والذي بعد ما صلي شهر أبو بكر أبي شيء قال وعمرو بن داود وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كل هؤلاء أخبر قال لفظ ولفظ عمرو بن داود وقال إسحاق أخبرني وقال لا فهنا حتى لفظ هنا كما قلنا والحق وأكلم كأن الإمام مسلم يبلغ بين أخبرنا وحدثنا أخبرنا للسماع وحدثنا للسماع وكلا من سماع أخبار سواء حدثنا لعبه بن وقاص عن يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث قال قال رفيع يعني بياضهما يعني بياض الجبل من قبل وضح للصيد قال رفيع يعني بياضهما
قد على طول شفت الحديث
لا تفهم
نعم نعم شفت مدينة قال النووي رحمه الله قوله أخبرنا ابن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن العصم عن عمه يزيد بن العصم وفي الرواية الأخرى أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن العصم عن يزيد بن العصم هكذا وقع في بعض الأصول عبيد الله بن عبد الله بتصغير الأول في الروايتين وفي بعضها عبد الله مكبرا في الموضعين وفي أكثرها بالتكبير في الرواية الأولى والتصغير في الثانية وكله صحيح فعبد الله وعبيد الله أخوان وهما بناء عبد الله بن العصم وعبد الله بالتكبير أكبر من عبيد الله وكلاهما روايا عن عمه يزيد بن العصم وهذا مشهور في كتب أسماء الرجال والذي ذكره خلف الواسطي في كتابه أطراف الصحيحين في هذا الحديث عبد الله بالتكبير في الروايتين والذي ذكره خلف الواسطي في كتابه أطراف الصحيحين في هذا الحديث عبد الله بالتكبير في الروايتين وكذا ذكره أبو داود بن ماجه في سننهما من رواية ابن عيينة بالتكبير ولم يذكروا رواية الفزاري ووقع في سنن النسائي اختلافهم في الرواية عن النسائي بعضهم رواه بالتكبير وبعضهم بالتصغير ورواه البيهقي في السنن الكبير من رواية ابن عيينة بالتصغير ومن رواية الفزاري بالتكبير والله أعلم.
الله أعلم.
على كل إذا قبض لابد أن تكون اليد أصابعها مضمومة ومتجهة إلى الكتف لا يقول بها هكذا يشدد ويغرق لا وإنما لابد أن تكون مضمومة ومتجهة إلى الكتف ثم تجاهد ما تشفع إن أثناء حتى المجمال أحيانا يشرق بواحدة ويغرق بالثانية هكذا يكون متقابل ثم يجنن هذا لا بد أن تكون مضمومة أصالة مستجهة كل ثم يجاري وإن استطاعت أن يجنن جنة فالرسول صلى الله عليه وسلم كما الحديث ميمونة قالت يجنن يعني إذا قوى يعني جنة يعني إذا سجد قوى يعني جنة